مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الخاص. ضيفنا اليوم المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين. ألكسندر جيليفيتش،
السيد ألكسندر، شكرا لكم على الاستقبال. هل تعتقدون أن الرئيس بوتين نجح بنقل رؤيته إلى الغرب عبر اللقاء مع الإعلام الأمريكي تاكر كارلسون؟ وفي حال كان الرد بالإيجاب، ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك في الظرف الراهن، مع الأخذ بعين الاعتبار الهوة الواسعة بين الغرب وموسكو؟
شخصيا أرى أن بوتين نجح بالأهم، إذ أن هذا اللقاء كان بمثابة قنبلة إعلامية، انطلاقا من أنه كان اللقاء الأول مع إعلاميا غربيا منذ عامين، في ظل ما نراه من تحريف وبالمطلق لمنطلقات السياسة الروسية في ملف الصراع مع أوكرانيا. يبدو لي أن فلاديمير بوتين تمكن من خلال تاكر كارلسون وللمرة الأولى بروية وبالتفصيل تلخيص تلك المنطلقات والدوافع الرئيسية التي أفرزت هذا الصراع، وكذلك توضيح وجهة النظر الروسية إزاء العالم بصفتها قوة نووية. ولا بد هنا من التنويه بأن كارلسون يحسب على التيار المحافظ في المجتمع الأمريكي، أي ما يشكل نصف المجتمع الأمريكي، ما يعني أن الجميع في الولايات المتحدة سيصغي تلقائيا إلى كل ما صرح به بوتين. من هنا وعلى نحو غير متوقع تظهر صورة مغايرة تماما، مفادها أنه ليس الغرب هو ضد الشرق، وليست الإنسانية التي تناصب العداء لروسيا، وإنما معسكر العولمة ضد المحافظين. وبما أن المحافظ تاكر كارلسون جاء إلى المحافظ بوتين الذي يتصدى للعولمة بهدف تسليط الضوء، ولسان حاله يقول لمواطنيه: انظروا ما الذي نقوم به نحن الأمريكيين، هل تدركون أننا الآن نهاجم قوة عظمى نووية؟ يقودها سياسي ذكي جدا، محنك جدا، يتمتع بقوة وإرادة وبيقين مطلق حول ما يقوم به، والذي من الوارد جدا ببساطة في لحظة ما أن يتجاوز خطوطا ما، لأننا نحن في الغرب لا نزال في حالة الهذيان، بينما روسيا وبقدر عال من المسؤولية عبارة عن مجتمع واع ومتماسك، بالإضافة لاقتصادها القوي الذي لم يتأثر جراء العقوبات المفروضة على موسكو.
تحدثتم مؤخرا أن العالم بات أقرب إلى حرب نووية، ما مدى واقعية هذا الطرح؟
بالفعل يبدو لي أنه لم يكن أقرب إلى ذلك أبدا كما هو الآن، وذلك لأن النهج الطاغي في الغرب، أعني نهج العولمة والليبرالية، لا تحتمل أي رؤى مغايرة. عندما قال فرانسيس فوكوياما أن نهاية التاريخ قد حلت، بدأ الغرب يشهد وهم تصاعد الهيمنة الشمولية والسيطرة المطلقة، بمعنى أنهم في الغرب باتوا أقوى، فاستشعروا وكأن حق اتخاذ القرارات المصيرية على كوكبنا حكر لهم وحدهم، وقد تماهوا تماما مع أحادية القطب هذه. وعندما نفضت روسيا عن نفسها الغبار الذي التصق بها في تسعينات القرن الماضي، تبين أنهم غير قادرين على تقبل هذه التحولات المحورية، سيما وأن سطوتهم المطلقة كانت قاب قوسين أو أدنى، بل كادت أن تصبح أمرا واقعا. والأمر لا يقتصر هنا على روسيا بصفتها قطبا دوليا، إذ أن الصين أيضا قطب لا يستهان به، وكذلك الأمر بالنسبة للهند وللعالم الإسلامي. أما في حال انحازت النخبة في الغرب التي تتبنى الليبرالية والعولمة إلى منظومة القطب الواحد وتمسكت بهذا المبدأ دون الالتفات إلى المتغيرات الجديدة، من خلال التعامل مع من لا يحسب على هذا المعسكر بصفته تافها أو مجرد عصابات مسعورة من القوميين الروس الراغبين بالثار، سيقدمون على أفعال استفزازية على غرار تسليم أوكرانيا مقاتلات F-16، على الرغم من عدم وجود مدارج مخصصة لهذا النوع من المقاتلات، فذلك أمر صعب لما يستوجبه من مقومات فنية معقدة تفتقر إليها أوكرانيا، علما أنها تحلق في أجواء بولندا ورومانيا. وفي هذا الصدد حذر لافروف من أنه لعدم علمنا يقينا بأن مقاتلات F-16 لا تحمل رؤوسا نووية يمكن أن يتم إطلاقها لتستهدف روسيا، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى لجوء روسيا في حالات معينة لاستخدام السلاح النووي الاستراتيجي، أي ليس التكتيكي، سواء في بولندا أو في أوكرانيا. وقد تتوسع الدائرة فتشمل لندن، نيويورك، برلين. لا أحد يريد ذلك بالطبع، لكن تلويح سياسيين غربيين غير مسؤولين بهذه المواجهة النووية، ظنا منهم أن فلاديمير بوتين لن يقدم بأي حال من الأحوال على الرد بالمثل، وكأن البرنامج النووي في روسيا مجرد ورقة مراوغة أو خديعة، فإن ذلك تصرف غير مسؤول.
إذن أنتم على قناعة أنه في حال الحاجة موسكو لن تتردد في استخدام السلاح النووي الاستراتيجي؟
بالتأكيد، والأمر هنا لا يقتصر على الدفاع عن النفس، فنحن لا نعلم ما الذي تحمله مقاتلات F-16، ولا أحد يعلم، إذ يمكن الادعاء أن هذه المقاتلات لا تحمل أي رؤوس نووية، ولكن من أين لنا أن نتحقق من صحة هذا الادعاء؟ ويجب الأخذ بالاعتبار أن في حال اندلاع حرب نووية من المهم أن تكون أنت الطرف المبادر فيها والضغط على الزر الأحمر، لأنه في حال لم تستغل عامل الوقت لتكون الأول فبالتأكيد لن تكون الثاني. هذه نقطة استراتيجية محورية، لأن تفاصيل الحرب النووية معروفة مسبقا من حيث المبدأ. من جانبنا نحن لا نزعم أننا نتمتع بالتفوق المطلق، بل يمكننا القول إننا لا نتمتع بهذا التفوق الذي من شأنه أن يضمن لنا النصر في مواجهة كهذه. على الأرجح أن حربا كهذه ستسفر عن تدمير كلا الطرفين.
بما أن الوضع على هذا النحو، ما مدى استعداد موسكو لخوض حوار جاد بغية التوصل إلى حل في ملف الصراع مع كييف ومع الغرب؟ وبشكل عام ما هي رؤيتكم للحل؟
يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد. بعد مرور أسبوعين أو فلنقل شهرا على ذلك، تعلن كييف استسلامها. على إثر ذلك يتم ضم أراض أوكرانية سابقة إلى دولة سلافية شرقية وليدة. هذا هو الحل الوحيد. من جانبنا نتفق مع الغرب أننا لن نواصل التقدم باتجاه الفوف في غرب أوكرانيا. هكذا ينبغي للاتفاق أن يكون. قبل ذلك، أعني في أي مرحلة سابقة، سنعود إلى اتفاقية
مينسك. ما مدى استعداد موسكو؟
ليس لدينا خيار آخر. نحن نعتبر أن هذه الحرب فرضت علينا. لطالما سعينا إلى التوصل إلى حل عبر وسائل أكثر ليونة بحيادية أوكرانيا، أو بالموازنة انطلاقا من أن بعض الأوكرانيين يتطلعون إلى التماهي مع الغرب، فيما البعض الآخر يتطلع إلى الشرق. لذا نحن عرضنا وبشيء من الإلحاح أخذ وجهتي النظر هاتين بعين الاعتبار، المنحازة لروسيا والمنحازة للغرب. لقد تنازلنا لأوكرانيا عن مساحات شاسعة، ولم نكن لنسعى إلى استعادتها لولا تدخل الغرب وأحداث الميدان، ولولا تأليب أوكرانيا من قبل الغرب ضدنا. لقد أرغمنا على خوض هذه الحرب، وهي حرب طاحنة بين شقيقين، هي حرب أهلية وفقا لوصف رئيسنا مؤخرا. لكن وبما أن هذه الحرب قد اندلعت، فلم يعد لدينا خيار متاح سوى خوضها وتحقيق النصر.
بناء على ما تقدم، هل ترون أن سير العملية العسكرية يتم حسب الخطة، سيما وأن العام الأخير شهد اختراق المسيرات الأوكرانية الأجواء الروسية؟ أضف إلى ذلك بعض الخلافات الداخلية إن صح التعبير، خاصة تلك المتعلقة بيفغيني بريغوجين.
لا يخفى عليكم أن الحرب لا تسير وفق الخطة المحددة أبدا. شخصيا لست على دراية بأي حرب سارت حسب الخطة المقررة. لا توجد حروب تسلك الخط المحدد لها سلفا، لأن الحرب هي دائما وأبدا اصطدام بالواقع. يتم تحديد خطط العمل الميداني وتقديم التقارير فضلا عن الرغبات الخاصة المتعلقة بسبل إدارة الحرب، يضاف إليها الحملات الدعائية المتبادلة، ما يعني أن للحرب قوانينها الخاصة ومجرياتها تتطور على نحو يصعب التكهن به. كل ذلك يتجلى بخطة سواء للحرب أو للعملية العسكرية الخاصة، ومن ثم تخضع كل هذه المعطيات لاختبار الواقع. فقط الحرب هي التي تقوم فعليا بتدقيق الحقائق، لذا ليس هناك معنى للحديث حول ما إذا كانت الأمور تسير حسب الخطة أم لا، لأن الحرب حبلى دائما بالمفاجآت.
نحن على سبيل اعتقادنا أن جيشنا يتمتع بالقوة الكافية بما يسمح بتهشيم مقاومة الأوكرانيين وبسهولة، في مقابل اعتقادنا أن المشاكل التي ستواجهنا ستكون في المجال الاقتصادي، انطلاقا من أن الجهات المؤيدة للغرب هي المتحكمة بالقطاع الاقتصادي دوليا، لكن تبين أن العكس هو الصحيح، إذ أن القطاع الاقتصادي في بلدنا بين أيدي الليبراليين أثبت قدرته المذهلة على التكيف مع الظروف الطارئة في العامين الماضيين.
برأيكم ما هي آخر التطورات في ساحة القتال؟ أتذكر في لقائنا السابق ذكرتم لي بأنه لن يكون هناك وجود لأوكرانيا، هل لازلتم على قناعة بهذا الرأي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم الغربي للأوكرانيين.
بالطبع لن تكون هناك أي أوكرانيا. ربما كانت هناك لحظة ما في عام 2023 حين أعد الأوكرانيون الهجوم المضاد الذي نجحنا بصده. يخيل إلي أن هذه الفرصة كانت الأخيرة بالنسبة لأوكرانيا كي تبقى، لأنها حصلت على إمدادات عسكرية مهولة بالإضافة لدعم مالي ضخم. بطبيعة الحال من جانبنا قمنا بالتقليل من شأن تلك المساعدات، وكنا نعلن أنه ليس هناك ما يستدعي القلق، إلا أن الخبراء وكل المحللين الذين كانوا يراقبون الوضع بعين موضوعية وثاقبة كانوا يقولون أنه سيكون من الصعب جدا على روسيا احتواء هذه الضربة، انطلاقا من أن الدعم الغربي بلغ مستوى غير مسبوق، فقد ألقى الغرب بكل ثقله آنذاك في أوكرانيا. عمليا كانت هذه مواجهة عسكرية مع حلف شمال الأطلسي الناتو. في لحظة ما ما بين ربيع وصيف العام الماضي ساورتني الشكوك حول احتمالية فرصة ما لديهم بالثبات. في واقع الحال لم أكن أثق بقدرتهم على إنجاز هجومهم المضاد، لكن كان لدي شك في احتمال تسديد ضربات قوية بحيث تتضاءل قدراتنا نحن لتحقيق الانتصار المشهود، ما يعني أننا بحاجة ماسة إلى اعتماد وسيلة ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن نتائج هذا الهجوم المضاد الكبير على الجبهات كافة بما في ذلك استهداف مناطقنا الحدودية وعدد من مدننا مثل بيلغراد وكورسك، وكذلك استخدام المسيرات الانتحارية التي اخترقت موسكو وكل ما أمكنهم استخدامه بالإضافة للضغط النفسي، نتيجة لكل ذلك كان صمودنا في وجه الإعصار، إعصار الناتو المتمثل بالمدربين العسكريين والمرتزقة.
برأيكم ما هو الهدف الذي تسعى موسكو إلى تحقيقه من هذه العملية؟ الإجبار على الجلوس للتفاوض والتوقيع؟ أم تغيير النظام في كييف؟ أم هو العمل لجعل العالم متعدد الأقطاب؟ أم هو كل ما سبق ذكره؟
ما الذي نريده من أوكرانيا؟ ما نريده هو أن ينتهي وجودها بالصيغة التي توجد فيها حاليا، بحدودها الحالية، بنظامها السياسي الحالي وبنهجها السياسي الحالي وبإيديولوجيتها الحالية بصناعاتها الحالية وكذلك بجيشها الحالي. هذا مرفوض. لو كانت هناك أوكرانيا أخرى لكان فحوى الحوار آخر أيضا. هذا هو جوهر المسألة، الحديث عن أن أوكرانيا بشكلها الحالي لا تناسبنا. إذا تصورنا أنه في أوكرانيا هويتان كما هو الحال في بلجيكا مثلا، حيث ممثلو العرقية الفلمنكية الذين يتحدثون بلغتهم الجرمانية وشعب الولون الذي يتحدث اللغة الفرنسية عمليا، وهما يعيشان سوية مع ما في العيش المشترك من خلافات أو منغصات، لو كان هذا هو الحال في أوكرانيا لقبلنا بهذا الواقع، بمعنى أنها دولة محايدة وصديقة تسعى إلى الاندماج مع الغرب، بينما يسعى الجزء الشرقي منها الناطق باللغة الروسية للاندماج معنا في ظل وجود تعاون عابر للحدود على الجانبين، بحيث تصبح أوكرانيا جسرا يصل بين روسيا وأوروبا دون أن تكون أي متناقضات ولا تتبنى أي فكر نازي ولا تمتلك مؤسسة عسكرية قوية ولا تسعى إلى العضوية في الناتو. أوكرانيا كهذه كانت تعيش، وطوال فترة وجودها كانت روسيا تتقبل هذا الوجود، ولكن ما أن تبوأت سدة الحكم في كييف مجموعة من النازيين جدد، خاصة بعد أحداث الميدان، بإيديولوجية قائمة على العداء للروس والعنصرية والرغبة الجامحة بالحصول على العضوية في الناتو، وما نتج عن ذلك من القضاء على الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا وعنف يمارس على نصف المجتمع الأوكراني. على خلفية كل ذلك كان من الصعب على روسيا أن تتعايش مع أوكرانيا، مع أوكرانيا كهذه في ظل هذا الواقع الجديد. تغيير الوضع في أوكرانيا مستحيل، لأن المتاح فقط هو تدميرها. لذا أعتقد أنه سيكون من الصعب على روسيا تقبل حقيقة وجود أوكرانيا ككيان سياسي وكدولة مستقلة وذات سيادة، لأن هذا سيعني تأجيل حرب وتجميد صراعات جديدة ستقع لا محالة. انطلاقا مما تقدم، لن تكون هناك أوكرانيا كما سبق وقلت، وهذا حل غير سيء للغرب، لأنه بعد ذلك يمكن العودة إلى إعادة تفعيل علاقات جديدة مع أوروبا. فنحن لا نشكل تهديدا لأحد باستثناء من يكن لنا الكراهية ويضمر لنا العداء ويستهدفنا بالقتل. سنعيد ترتيب علاقاتنا، والمهم هنا هو أنه لن تكون أي أوكرانيا، لكن في المقابل ستكون هناك البشرية، ويا لها من لوحة بديعة. والعالم في ظل هذه البشرية سيصبح متعدد الأقطاب، ما يعني أن الرابط بين الأمرين وثيق، وستصبح روسيا قطبا متكامل الأركان.
أكرر الشكر جزيلا لكم ألكسندر جيليفيتش لحسن الضيافة،
ولكم مشاهدين الكرام كل الشكر على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.